بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الفدية. الفدية ما يدفع أو يبذل لقاء الشيء، ومنه فداء الأسير. وكأن الإخلال بالمحظورات يوجب الضمان على المكلف فيما ورد الضمان فيه كحلقه لشعره ونحو ذلك من المحظورات، فكأنه إذا أدى ما أوجب الشرع عليه لقاء هذا الإخلال قد هدى. وقوله رحمه الله: باب الفدية، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالفدية، أي ما يجب على المحرم بالحج والعمرة إذا أخل بالمحظورات. والأصل في هذه التسمية قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فسمى الله عز وجل ما يكون من الحاج والمعتمر لقاء إخلاله بحلقه لشعره فدية، فقال العلماء: باب الفدية.
نعم. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من ثمر أو شعير أو ذبح شاة. يخير بفدية حلق.
يقول رحمه الله: يخير بفدية حلق، أي أن الله عز وجل خير المكلف فيما يدفعه لقاء إخلاله بمحظور الحلق. فإذا حلق رأسه أو نتف شعر إبطيه أو حلق عانته أو قص الشعر فإننا نقول عليك الفدية. وهذه الفدية فدية تخييرية، والفدية منها ما يكون المكلف فيه مخيرا كفدية الأذى وفدية جزاء الصيد، وكذلك منها ما يكون على سبيل الترتيب كما أوجب الله عز وجل على من لم يجد الهدي أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. يخير بفدية حلق. الأصل في هذا التخيير قوله سبحانه وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فجاءت أو للدلالة على التخيير، أي إن شاء افتدى بالصيام وإن شاء افتدى بالإطعام وإن شاء افتدى بذبح النسيكة. وأكدت السنة هذا فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من قوله: أنسك نسيكة أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صم ثلاثة أيام. فخير رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة، وجاء نص السنة موافقا لما في الكتاب. ولذلك قال العلماء: الفدية في الأداء تخييرية، فلو قال أريد الإطعام لا نلزمه بالصيام، ولو قال أريد الصيام لا نلزمه بالإطعام، فلو اختار أي واحد من هذه الثلاث فلا حرج عليه لأن الله خيره. نعم.
يخير الفدية في حلق وتقليم.
يخير بفدية الحلق، إذا حلق شعر رأسه أو قصه أو نتفه، أو حلق شعر سائر البدن أو قصه أو نتفه في أي موضع من البدن، هذا الحلق. وتقليم، أي تقليم الأظفار، لأن الله عز وجل جعل تقليم الأظفار من التفث، فقال سبحانه وتعالى في المتحلل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فلما قال ثم ليقضوا تفتهم نبه على أنهم أثناء إحرامهم بالحج كان عليهم ذلك، بمعنى أنهم تاركين لأظفارهم وشارتهم وهيئتهم، ولذلك قال العلماء يصدر تقديم الأظهار كما تقدم معنا في المحظورات. فلما حرم الله على المحرم بالنسك أن يحلق شعر رأسه وجعل الفدية لقاء الإخلال بحلق الشعر، فإن الإخلال بالمحظورات يعتبر هذا الدليل أصلا في التنبيه على وجوب الفدية فيه. فكأن الله عز وجل أورد الفدية لحلق الشعر لكي ينبه على المثل، وهي مسألة القياس. فكما أن المكلف أثناء إحرامه بالحج والعمرة إذا أحرم بالحج والعمرة وتلبس بالنسك وحرم عليه أن يخلق شعره أو يأخذ شيئا من شعر بدنه وحضر عليه أن يقلم أظفاره، فإذا اعتدى لمخالفة الشرع هنا كان معتديا في الآخر مثله سواء بسواء. فإذا خاطب الشرع بالضمان في قص الشعر وحلق الشعر من سائر البدن فكأنه يقول ألحقوا بهذا ما كان في حكمه، إذ لا يعقل أن تقول له هو محظور عليه أن يقلم أظهاره ومحظور عليه أن يتطيب ومحظور عليه أن يلبس المخيط، فإذا حلق شعر رأسه تقول عليه الفدية، وإذا غطى رأسه أو لبس المخيط تقول لا فدية عليه. يكون هذا من التفريق بين المتماثلين، وقد عهدنا من الشرع أنه يسكت عن المثل حتى يؤجر المجتهد بالاجتهاد والقياس. ولذلك النصوص وردت السنة بحجية القياس لكي ينبه، لكي يكون هناك أجر للمجتهد بإلحاق النظير بنظيره، كما قال عمر رضي الله عنه يا أبي موسى اعرف الأشباه ثم قس الأمور بنظائرها في كتابه المشهور، وقد ذكره الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين وبين في أكثر من صفحة حجية القياس وأورد أدلة السنة، وأن الشرع يسكت عن المثل حتى ينبه بعلة المثل على أنه آخذ حكم أصله. وعلى هذا فإنه لا يستقيم أن تقول إنه إذا حلق شعر رأسه عليه الفدية، وإذا تطيب ولبس المخيط وغطى رأسه وقلم أظهاره تقول لا شيء عليه، لأن الكل محظور والكل نهى عنه الله عز وجل، حرمه على المحرم كما ثبتت بذلك السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونبه الكتاب عليه كما في تقديم الأظهار. فإذا قلت وجبت عليه الفدية هنا بنص الكتاب فإن نص الكتاب يعتبر تنبيها على أن ما ماثل ذلك أخذ حكمه، كما نص على ذلك جماهير وأهل العلم رحمة الله عليهم، فقالوا في حلق الشعر الفدية وفي تقديم الأظهار الفدية وفي الطيب وفي لبس المخيط وتغطية الرأس، لأن الكل جاء بمرتبة واحدة في الشرع، حيث حرم الله عز وجل على المحرم أن يفعل هذه الأشياء، فإذا فعلها متعمدا فإنه يلزم. ثم لو نظرت إلى حديث كعب بن عجرة الثابت في الصحيحين أنه حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من على رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى، ثم قال له أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو انفك نفسيك. فهذا مريض ومعذور، ومع ذلك احتاج إلى حلق شعره وخاطبه الله بالفدية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فهو مع كونه معذورا يخاطبه الشرع بالفدية، فما ظنك بمن اعتدى وتطيب عامدا متعمدا ليس هو أحرى بالفدية؟ ولذلك قالوا إن قياس الأولى يقتضي إلحاق من أخل بهذه المحظورات بمن حلق شعر رأسه بدون إشكال أو ريب. نعم.
وتغطية رأسه،
وتغطية رأسه كما قلنا، فأن يلبس عمامة أو طاقية أو يضع حائلا على الرأس من سائر الغطاء فإنه يعتبر منتهكا للحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تلبس العمائم، فلما نهى صلوات الله وسلامه عليه عن لبس العمامة، والعمامة مأخوذة من عم الشيء سميت بذلك لأنها تعم الرأس بالتغطية، قالوا من غطى رأسه فإنه قد وقع في المحظور الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيلزم بالفدية. فكما أنه إذا حلق رأسه مع وجود العذر لزمته الفدية فلا أن تجب عليه الفدية إذا غطاه من باب أولى وأحرى خاصة إذا لم يكن له عذر.
نعم. وطيبه.
وهكذا الطيب سواء وضعه في بدنه في رأسه أو في مغابنه فإنه يلزمه أن يستدي الفدية التي نص الله عز وجل عليها فدية الأذى.
نعم. ولبس مخيط.
وكذلك لبس المخيط. فجميع هذه الأشياء كلها حضرت على المحرم. قال صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الدرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورق. فحرم تغطية الرأس وحرم لبس المخيط وحرم الطيبة في البدن والثياب فدل على أن هذه الأمور كلها تعتبر محظورة وهي في حكم واحد فمن أخل بواحد منها كان كما أخل بغيره سواء بسواء.
نعم. بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاة. بين صيام 3 أيام
يخير بين صيام 3 أيام. نقول له اختر إما أن تصوم 3 أيام حيث شئت. فالصيام لا يتقيد بمكة ولا يتقيد بحال إحرام ولا يتقيد بزمان ولا مكان، لكن ينبغي عليه أن يبادر باشتغال الذمة وإبراء لها. ولا يجب أيضا في هذا الصيام أن يكون متتابعا، لو صام اليوم يوما الأسبوع القادم اليوم الثاني الأسبوع الثاني الذي بعده اليوم الثالث فلا حرج، سواء وقعت 3 متتابعة أو متفرقة، لأن الله تعالى قال ففدية من صيام وأطلق، وقال صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام. والقاعدة أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. ففي القرآن إطلاق في الصيام وفي السنة إطلاق في الصيام. فإطلاق القرآن في قوله سبحانه ففدية من صيام هذا إطلاق، قيدته السنة بقوله عليه السلام صم 3 أيام، فقيدته في العدد ولم تقيده في الوصف، فلم يقل صم 3 أيام متتابعة فلم يقيده بالوصف، ولم يقيده بالمكان فلم يقل صم 3 أيام في حجه أو صم 3 أيام في عمرته، ولم يقيده بمكان صم 3 أيام بمكة أو صم 3 أيام مكان إخلاله. فأصبح هذا الصيام له جملة من الأحكام. أولا أنه لا يتقيد بمكان معين فله أن يصوم حيث شاء، وثانيا أن الواجب أنه مقيد بالثلاث، وهذه الثلاث لا يشترط فيها التتابع، فإن صامها متفرقة أو متتابعة فلا حرج عليه في ذلك. وهذا الصيام جعله الله عز وجل على الخيار، فإن اختاره ولو لأكثر من فدية، فلو كانت عليه 3 فديات فأحب أن يصوم 9 أيام فلا حرج.
أو إطعام 6 مساكين.
أو إطعام 6 مساكين هذا الخيار الثاني، نقول له صم 3 أيام حيث شئت. أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. أطعم 6 مساكين الأصل فيها قوله تعالى أو صدقة، فإن صدقة نكرة، ولذلك يقول العلماء النكرة تفيد العموم كما هي القاعدة في الأصول، فهذا يشمل أي صدقة. ولذلك يقولون إن القرآن لما ورد بالصدقة ورد بها على سبيل العموم أيا كان قليلة أو كثيرة، فجاءت السنة وخصصت، والسنة تقيد مطلق القرآن وتخصص عمومه وتبين إجماله، تقيد مطلقة وتخصص عمومه وتبين إجماله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل لهم، فهذا من بيان السنة للقرآن، فيكون بتقييد المطلقات وتخصيص العمومات وبيان المجملات. فلما قال سبحانه أو صدقة شملت الصدقة قليلة أو كثيرة، فلو سكت القرآن على هذا وسكتت السنة عليه لكان أي صدقة تجزي. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم ستة مساكين لكل مسكين، قال أطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق ثلاثة آصر. فإذا كان الفرق ثلاثة آصر ويفرق بين ستة مساكين فمعناه أن لكل مسكين نصف صاع، وعليه قالوا فدية الأذى يعطي نصف صاع من تمر أو شعير أو بر أو غيره. فلذلك لما قال عليه الصلاة والسلام أطعم فرقا بين ستة مساكين دل على أنه يعطي لكل مسكين نصف صاع. لكن قوله أطعم فرقا بين ستة مساكين لم يحدده صلوات الله وسلامه عليه، لم يحدد الإطعام بمكان، فليس بواجب على من لزمته هذه الفدية أن يطعم ستة مساكين من مساكين الحرم، بل إنه إذا أطعم ستة مساكين في أي مكان أجزأ. ففدية الأذى في الإطعام والصدقة لا تختص بالحرم، ولذلك لو أطعم المساكين في الحرم وغيره فإنه يبرئ ذمته بذلك الإطعام. أطعم ستة مساكين، وهكذا لو كانوا فقراء فإنه يجزيه إذا أطعم ستة فقراء. ولذلك قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم ستة مساكين لأن المسكين يعتبر أخف حالا من الفقير، فإذا جاز إرعاؤها للمسكين فمن باب أولى أن يطعم الفقراء. والسبب في ذلك أن المسكين عنده سد حاجة يصل به الأمر إلى الضيق، لكن لا يجد قدر كفايته الكامل، يجد بعض الكفاية، ولكن الفقير قد لا يجد كفايته. ولذلك جعل الله المسكين أفضل حالا من الفقير، فقال سبحانه وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت لهم وصف المسكنة مع كونهم يملكون السفينة. ولذلك يقولون إن المسكين أحسن حال من الفقير، وهذا على أصح قول العلماء. فالفقير لا يجد كفايته، ولكن المسكين لا يجد لا قوته ولا أقل القوت في بعض الأحيان، بل قد لا يجد شيئا ويصب بكونه فقيرا، ولكن المسكين يجد دون الكفاية فلا يجد قدر الكفاية فيكون مسكينا. وكان نص النبي صلى الله عليه وسلم على المسكين من باب التنبيه على من هو أدنى وأحرى، فكأنه مما هو على من هو أدنى، فكأنه يقول أطعم ستة مساكين وإن شئت أطعمت ستة فقراء. نعم.
لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير.
يلاحظ أن المصنف رحمه الله فرق بين البر وبين غيره، فقال مد بر أو نصف صاع من شعير أو غيره. والصحيح أن نصف الصاع لأي طعام شاء، يشمل التمر والبر والشعير، وأنه لا فرق بينها. والدليل السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أطعم فرقا بين ستة مساكين، فإنه لما نص عليه الصلاة والسلام على الفرق دل على أن ما دونه لا يجزي. إذا لو قلت إن مد بر يجزي لكل مسكين لكان الإطعام صاعا ونصف من بر وثلاثة آصع من غير البر. والصحيح أنه لا يجزي أقل من ثلاثة آصع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أطعم فرقا بين ستة مساكين دل على أن ما دون الفرق لا يجزي. فلو قلنا إنه يجزي مد البر فإن هذا يؤدي إلى أن دون الفرق يجزي، وهو خلاف ظاهر السنة، وقد قال فيه بعض الصحابة اجتهادا كما هو فعل معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وخالفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروا ذلك. ولا شك أن العمل بما قال به جمهور الصحابة مع أنه موافق لظاهر السنة، ولذلك لا وجه للتفريق بين البر وبين غيره
أو ذبح شاة.
الخيار الثالث أن نقول له اذبح شاة. وفي الشاة مسائل، أولا أن هذه الشاة يشترط فيها أن تكون قد بلغت السن المعتبر، فلا يجزي أقل من المسنة من المعن والجذع من الضأن، إذا أراد أن يذبح من الناس فإنه لا يجزي أقل من سنة ما كان منها دون السنة، وإذا أراد أن يذبح من البقر فلا يجزي ما دون السنتين، ما بلغت سنتين ودخلت ثانية، وأما بالنسبة لجذع الإبل فلا يجزي أقل مما دخل في الرابعة وطعن في الخامسة. هذا بالنسبة للجذع من الناس والبقر والإبل. أما بالنسبة للضأن فإنه يجزي فيه الجذع وهو ما تم له 6 أشهر فأكثر، فإذا أراد أن يذبح الشاة يخير بين أن يذبح مسنة من الماعز وبين أن يذبح جذعة من الضأن. قال صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وعلى هذا فليست كل شاة تجزي، فلو ذبح جفرة من الماعز لا تجزي، ولو ذبح العناق لا تجزي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث البراء الصحيح لما سأله أبو بردة رضي الله عنه أنه ذبح العناق فقال له: تجزيك ولا تجزي غيرك، تجزيك ولا تجزي غيرك. فدل على أنه لا يجزي بالنسبة للماعز ما كان دون السنة التامة وهو المسن. وأما بالنسبة للبقر فيجزي سبعها، وكذلك الإبل يجزي سبعها. فلو وجبت عليه الفدية وكانت عليه 3 إخلالات فاشترى 3 أسباع بعير أو 3 أسباع بقرة فإنه يجزيه ذلك إذا بلغ البعير وبلغت البقرة السن المعتبر. هذا بالنسبة للشاة يجزيه الشاة والسبع من البدنة والبقر لقاء هذه الفدية. ولو كان عليه أكثر من محظور وبلغت محظوراته 7 فتكررت له في حج وعمرة وبلغت 7 وأراد أن يذبح ناقة أجزأت عن جميع هذه المحظورات، وهكذا لو أراد أن يذبح عنها بقرة كما في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن الصحابة كانوا يشتركون 7 في البعير، فدل على أن 7 البدنة يجزي عن شاة. وكذلك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، والبقر منزل منزلة البعير، وهذا عليه قضاء جماهير السلف والخلف رحمة الله على الجميع. فيجزيه في فدية الأذى أن يذبح شاة وهو خيار الثالث، أو يذبح 7 البدنة أو يذبح 7 البقرة. والذبح يجزيه في أي موضع، ومن هنا تختلف الفدية عن هدي التمتع والقران ودم الجبران. فهدي التمتع وهدي القران ودم الجبران لا يجزئ ذبحه إلا بمكة وداخل حدود الحرم. فلو ذبح هدي التمتع خارج حدود الحرم كأن يذبحه في عرفات أو يذبحه في التنعيم خارج حدود الحرم لا يجزيه، ويكون صدقة من الصدقات، ويلزم أن يكون ذبحه داخل مكة. ولذلك قال الله تعالى: هديا بالغ الكعبة. ومثل ذلك جزاء الصيد، لأن الله نص فيه ببلوغه للكعبة، والمراد بقوله سبحانه: هديا بالغ الكعبة، أي بالغ حدود الحرم، من باب إطلاق الجزء على الكل، كما قال سبحانه: تبت يدا أبي لهب، والمراد أطلق الجزء وأراد الكل. وكقوله عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في خف أو حافر، فأطلق الجزء وأراد الكل. فقوله هديا بالغ الكعبة أي بالغ سجود الحرم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: نحرتها هنا وفجاج مكة كلها منحر، وفجاج مكة وشعابها كلها منحر. فدل على أنه يجزي وأن يذبح الشاة الواجبة عليه في الفدية في الهدي وكمال هدي التمتع والقران وجزاء الصيد كما ذكرنا بمكة. وأما ما عداها من فدية الأذى ونحوها فيجزيه في أي مكان. أما الدليل الصريح الذي يدل على أنه يجزيه أن يذبح فديته في الأذى خارج مكة فما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة، فإنه عام الحديبية لما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابه ما أصابه وهو دون الحرم لم يبلغ الحرم بعد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انسك نسيكا، أو يمسك نسيكا. النسك هو الذبح، ومنه قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي، كما قال تعالى وصلي لربك وانحر. فالنسك المراد به الذبح. فقوله امسك نسيكا أي يذبح ذبيحة، ولم يقل له بمكة ولم يقل له بالحرم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلما أطلق صلوات الله وسلامه عليه قال العلماء يجزيه أن يذبح قد شاة في فدية الأذى والحلق والتقصير ونحله في أي موضع شاء، في أي موضع شاء، ولا يلزمه أن يكون ذبحه بمكة. فإذا ذبحها فإنه قد أدى ما عليه.
وبجزاء صيد بين مثل الإمكان أو تكوينه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل يوم أو يصوم عن كل مد يوما. وبجزاء صيد بين مثل الإمكان،
وبجزاء صيد بين مثل الإمكان. نحن قدمنا أنه لا يجوز للمحرم بالحج والعمرة أن يقتل الصيد، وهذا ترتيب من المصنف رحمه الله، بدأ بالمحظورات التي في جسد الإنسان وفي نفسه من الحلق والتقليد والتطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط، ثم انتقل إلى ما يحتاجه لبدنه وهو جزاء الصيد، فقال إذا أخل بجزاء الصيد. ففي جزاء الصيد تكون الفدية تخييرية، والمراد بذلك أن يقتل المحرم صيدا. وإذا قتل المحرم صيدا طبعا يشترط أن يكون الحرام من الصيد، ولذلك بعض الناس اليوم يسأل إذا كان في سيارة وهو محرم بالحج والعمرة ثم يشاء الله يقتل شاة في الطريق، فالشاة ليست من الصيد، نحن نتكلم على الصيد. فلو قتل حيوانا أصله من المتوحش الذي هي الصيود، وأما ما عدا الصيد من الحيوانات المستأنسة التي تكون في مع الآدميين في الإبل والبقر والغنم فهذه لها حكم الضمان الشخصي، فلو صدمها بالسيارة لا يجب ضمان الصيد في هذا لأنها ليست بصيد، وإنما حرم عليه قتل الصيد. وذلك يجوز لك وأنت محرم أن تذبح الشاة لضيوفك أو تذبح الشاة في السفر أو تنحر البعير لك أو لضيوفك أو لرفقتك، فلا حرج عليك في هذا. فمحل الإخلال قتل الصيد، لكن مثلا لو كان في السيارة فارتطمت فيه حمامة، لو كان في السيارة في سيارتي فارتطمت فيه عصافير فقتلها، أو دهس أرنب أو نحو ذلك من الحيوانات سواء من الطيور أو غيرها من العوادي كتلك الجبل والوعول والضباء، فصدم مثل هذا وقتل، أو أطلق النار عليه فقتله، فحينئذ يقع السؤال قد أخل بما نهاه الله عز وجل عنه من قتل الصيد، فما الذي يلزمه؟ إذا قتل المحرم الصيد ينظر إلى الموضع الذي قتل فيه الصيد ويبحث عن شخصين عدلين اثنان من العدول من الرجال دون النساء، لأن مثل هذه الأمور يطلع عليها الرجال أكثر من النساء، والحكم في شهادتهم وحكمهم خاص بهم. اثنان ذوى عدل منكم، فيأخذ اثنين من العدول الذين لهم معرفة في الموضع الذي قتل به الصيد، فإن لم يتيسر له فاختلف العلماء، قال بعض العلماء يبليه من أي موضع، بل حتى ولو تيسر له في موضع الصيد وذهب إلى غيره كما أثر عن عمر رضي الله عنه في قضائه فلا حرج. وقال بعض العلماء الاثنان يمكن أن يكون هو واحد منهما مع آخر إذا كان عدلا فيحكم على نفسه، واستشهدوا بذلك في قضية عمر رضي الله عنه في الموضع وغيره. فالمقصود يأخذ هذين العدلين وينظران في هذا الشيء الذي قتله من الصيد، هذا الشيء الذي قتله من الصيد إما أن يكون له مثل من بهيمة الأنعام أو لا يكون له مثل من بهيمة الأنعام. فبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فينظر الحكمان في هذا الشيء الذي قتله ما هو الذي يماثله من بهيمة الأنعام، فإن كان بقر فإن كان مثلا سيف جبل ينظرون في حجمه يجدون أن الذي يماثله سيف المان مثلا فيقولون حينئذ مثله الشاب ماعز أو الضأن قلي مثلا ثم ينظرون أيضا إلى مثل من البقر كأن يكون بقرة وحش أو غزال أو رين قتل غزالا أو رينا أو وعلا فينظرون فيه إلى ما يعادله فقالوا عجل حمار الوحش وبقر الوحش البقرة فحينئذ يوجب عليك بقرة أو ينظرون إلى أنه قتل نعامة فيقولون عجل النعامة البعير فكل شيء من هذه الصيود التي لها عدل ومثل يحكم له يحكم عليه بذلك المثل فالمرحلة الأولى أن يبحث عن عدلين الثانية بعد وجود العدلين يقوم العدلان بالنظر فيما قتل وما الذي يماثل المقتول فإن كان له مثلي من بهيمة الأنعام من إبل أو بقر أو غنم حكم عليه بذلك المثلي فإذا أصدر الحكم أن عليه شاف يقولان له عليك شاف ويحددان له هذه الشاف المطلوبة فإذا حددت يقولون له أنت بالخيار إما أن تذبح هذه الشاف بمكة وتتصدق بها على فقراء الحرم هذا الخيار الأول أو تقوم الشاف بالنقد فقيمتها مثلا فرضنا 100 ريال أو 200 أو 300 المبلغ الذي تبلغه يقدر به الطعام فيشترى به آصع من التمر فرضنا المصطاد 10 ريالات فحينئذ إذا كانت قيمة الشاة 100 ريال فيكون عليه 10 آصع فيعطونه الخيار الثاني يقولون له إما أن تذبح الشاة بمكة أو تطعم 10 آصع لكل مسكين ربع صاع وقيل الصاع على خلاف بين أهل العلم رحمة الله عليه فإذا قلنا بالربع صاع يكون الذي عليه أن يطعم إذا كان 10 آصع لكل مسكين ربع صاع يكون عليه طعام كم مسكين 40 مسكينا فيقال له إما أن تذبح الشاة بمكة أو تطعم 40 مسكينا بمكة على خلاف بين العلماء رحمة الله عليه أو تصوم عدل كل مسكين يوما فإن قلت نصف صاع يكون حينئذ عليه كم يوم 20 يوما وإن قلت ربع صاع يكون عليه 40 يوما فيقال له إما أن تذبح الشاة في مكة أو تطعم أرض المساكين الذي هو عدل قيمة الشاة أو تصوم من الأيام عدل النصف أو الربع على قوله العلماء رحمة الله عليه ورجح أكثر من واحد الربع أن عليه ربع صاع لكل مسكين وعلى هذا يكون جزاء الصيد تخييريا وليس بالترتيب ليس بالترتيب وإنما هو بالتخيير فيقال له إن شئت أخرجت العدل والمثل ولا نلزمك به عينا وإن شئت أطعمت وإن شئت صمت عدل الأيام عدل المساكين الذين وجب عليك إطعامهم هذا بالنسبة لقتل الصيد إذا كان له مثل لكن المشكلة لو لم يكن للصيد مثل كأن يكون مثلا العصافير فالعصفور حينما تنظر إليه لا يعادل شاة ولا بقرة ولا بعيرا فهذا مما لا مثل له من بهيمة الأنعام والله تعالى قال فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام فإذا كان لا مثل له من بهيمة الأنعام يقولون ينقطع الخيار الأول وهو بهيمة الأنعام وحينئذ إذا كان قد قتل عصفورا نقول للحكمين قدر قيمة العصفور، فيقدران أن قيمة العصفور 10 ريالات، فنقول له أنت بخيارين، إما أن تطعم بالعشرة تشتري بها، فرضنا أن العشرة تعادل صاع، فنقول له حينئذ خذ الصاع وأطعم المساكين إما ربعا أو نصفا، لأن قلنا النصف فحينئذ يكون عليه كم صاع كم مسكين، إذا كان الصاع الواحد يكون عليه مسكينين، أن يطعم مسكينين، لأن قيمة العصفور 10 ريالات و10 ريالات قيمة للصاع الواحد، فإن كان عليه نصف صاع لكل مسكين فمعناه أنه يطعم مسكينين، وإن قلنا ربع صاع يطعم أربعة حينئذ 4 مساكين لأن لكل مسكين ربع صاع. فعل هذا يقال له إما أن تصوم يومين على أن الواجب النصف، أو تصوم 4 أيام على أن الواجب الربع. هذا بالنسبة إذا لم يوجد للمقتول من صيد البدر مثل من بهيمة الأنعام، وعليه قالوا إن قتل الصيد إما أن يكون بمثل فيخير بين 3 أشياء، المثل وعزه من الطعام أو عزه من الصيام، وأما إذا لم يوجد له مثل فإنه ينتقل إلى الإطعام أو عدل الإطعام من الصيام. هذا بالنسبة لجزاء الصيد. نعم.
أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة. وبجزاء صيد الليل مثل إن كان أو
بين مثل إن كان أي وجد له مثل. نعم.
أو تقويمه بدراهم إن كان
أو تقويمه تقويم المثل على أصح أقوال العلماء، لأن هناك قول يقول يقوم الصيد، والصحيح أن الذي يقوم هو المثل، لأن المثل هو الذي وجد، والله تعالى يقول فجزاء مثل ما قتل، وهناك فرق بين المقوم الصيد وبين المقوم بهيمة الأنعام. لو فرضنا مثلا وقتل حمار وحش، حمار الوحش إذا عددته ببقرة تجد قيمة البقرة مثلا 500 ريال، لكن حمار الوحش صيد وعزيز وقد يكون غاليا، فقد تصل إلى مثلا بقرة الوحش قد تصل إلى 700-800 ريال، فحينئذ يكون هناك فرق بين قيمة المثل وقيمة الصيد. ولذلك اختلف العلماء هل العبرة بقيمة الصيد أو العبرة بقيمة المثل، والصحيح أن العبرة بقيمة المثل، لأن الله عز وجل أوجب عليها أن يخرج المثل الذي هو عدل ما قتل من بهيمة الأنعام، فلما وجب عليها أن يخرج العدل وهو من بهيمة الأنعام صارت ذمته مشغولة بالعدل من بهيمة الأنعام لا بالصيد، لأن هذا العدل وقع بدلا عنه، فحينئذ يكون بدلا عن ذلك الذي وجب عليه، فيلزم بالنظر إلى قيمة بهيمة الأنعام المثلي من بهيمة الأنعام لا إلى قيمة الصيد المقتول.
أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة.
أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما، وهذا يرجع التقويم إلى قول أهل الخبرة، والأصل في الشريعة الإسلامية في القضاء وفي مثل هذه المسائل بفصل الخصومات أنه إذا احتاج إلى التقديرات أنه يرجع إلى أهل الخبرة والنظر، فلا يقبل تقدير كل أحد، وإنما يسأل أهل الخبرة كم قيمة هذا العدل أو النفل من بهيمة الأنعام. فمثلا لو فرضنا أن المحرم يرى أن الشاة تساوي 300 ريال، لكن أهل الخبرة قالوا قيمتها 400 ريال أو 500 ريال، فلا يلتفت إلى تقديره هو، وإنما ينظر إلى قول أهل الخبرة، لأنه يرجع في كل فن وعلم إلى أهله. قد تكلم الشيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة أن الشرع يأخذ بشهادة كل قوم فيما يختص به، فإذا شهد الشهود العدول أهل كل صنعة بصنعته اعتد بشهادة وأخذ بها، فلا ينظر إلى تقديره هو، وإنما ينظر إلى تقدير من له خبرة ونظر.
فيطعم كل مسكين مدة،
فيطعم كل مسكين مدة وهو ربع الصاع، ملء اليدين المبسوطتين لا مقبوض ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، وهو ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا على هذه المسألة في الزكاة، فهناك ربع الصاع الذي يسمى بالمد النبوي، وهو أصغر المكاييل النبوية، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ به. وهناك الصاع الذي يعادل أربعة أمداد، وهناك المد الكبير وهو موجود في زماننا، والمد الكبير يعادل ثلاثة آصع. فأصبح المد الكبير يعادل من المد الصغير 12 صاعا صغيرا، 12 مدا صغيرا. وهذا موجود يعني إلى زماننا، ويقال للصغير المد النبوي، ويقال للمتوسط الصاع، الصاع النبوي الذي كان يغتسل به صلوات الله وسلامه. نعم.
أو يصوم عن كل مد يوما،
أو يصوم عن كل مد يوما، سواء أوقع الصيام متتابعة أو متفرقة.
وبما لا مثل له بين إطعام وصيام،
ويخير فيما لا مثل له بين إطعام وصيام، لأنه سقط المثل لتعذره، ولأنه لا مثل له، فالله أوجب المثل الموجب. فأما إذا كان عصفورا ولا مثل له، فحينئذ لا يلزمه إلا الإطعام، وعدل الإطعام من الصيام.
وأما دم متعة وقران فيجب الهدي،
وأما دم المتعة والقران فيجب الهدي، لأنه لازم بالترتيب. هذا مما لزم، لزم بالترتيب، والأول لزم بالتخيير. ففي التمتع والقران يجب عليه أن يذبح شاة بالصفة التي ذكرناها، يشترط فيها أن تكون بلغت السن المعتبرة، وأن تكون سالمة من العيوب، وأن يكون هدي القران والتمتع ذبحه بمكة ونحره بمكة. فهذه أمور لا بد من توفرها للحكم ببراءة ذمته من هذا الواجب. فإذا لم يجد الشاة فإنه ينتقل إلى البدن، فليست بلازمة على التخيير، وإنما هي لازمة على الترتيب، لأن الله رتبها في كتابه في آية البقرة في التمتع. فمن لم يجد الصيام ثلاثة فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد الصيام ثلاثة أيام ذي الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام،
فإن عدم الهدي ولم يجد، كأن ذهب ليس عنده مال يشتري به الهدي بالنسبة له وهو في الحج، والعبرة به وهو في الحج، فلو كان عنده مال لبلده لم يؤثر، كما في المتيمم. فإن المتيمم إذا سافر وفقد الماء في السفر فإنه يجده في بيته وفي الحضر، فوجدانه في بيته لا عبرة به، إنما العبرة بحاله حينما خطب وأذن، والعبرة في خبرته بالهدي. للعلماء في هذه المسألة أقوال، أصحها أن العبرة بصبيحة يوم النحر، فإذا أصبح يوم النحر وليس عنده قدرة على شراء الهدي، أصبح فقيرا، فإنه لا يلزمه الهدي. وقيل بمجرد إحرامه، العبرة بالإحرام. وفائدة الخلاف أنه لو كان غنيا قبل يوم النحر ثم افتقر يوم النحر لسرقة ماله أو وجود غرامة عليه فذهب ماله في تلك الغرامة، أو احتاج رفيقه إلى مال فأخذه واستنفذه في سفره ونحو ذلك، فحينئذ إذا قلنا العبرة بإهلاله وجب عليه الهدي عينا. وأما إذا قلنا إن العبرة بصبيحة يوم النحر، فحينئذ ينظر إلى حاله صبيحة يوم النحر، لأنه حينئذ يلزمه التحلل من نسكه بالهدي. وعلى هذا فإذا كان صبيحة يوم النحر فقيرا أو معسرا فلا يلزمه الدم. وكذلك أيضا لو لم يجد الدم فبحث عنده المال، ولكنه لم يجد الشاة ولم يجد سبع البدنة ولا سبع البقرة، فذهب إلى السوق فلم يجد شيئا، فحينئذ يلزمه أن ينتقل إلى البدن ويسقط عنه الدم، إذا مضت أيام التشريق ولم يجد.
والأفضل صوم آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله.
يصوم ثلاثة أيام إذا لم يجد في الحج. واختلف هل العبرة بإهلاله للعمرة لأنها سبب في التمتع وسبب في لزوم الدم، أم أنها تكون من بداية إهلاله بالحج؟ فظاهر القرآن فصيام ثلاثة أيام في الحج أنه يصوم بعد إهلاله بالحج، وقال به طائفة من السلف وهو مذهب المالكية والحنفية على أن الله عز وجل قيد هذا الصيام بالحج فلا يجزيه أن يبدأ به وهو في العمرة. وتوضيح ذلك أنه لما قيد بظرفية الحج ثلاثة أيام في الحج دل على أنها لا تجزي في غير الحج، فقالوا حينئذ يلزمه الصيام إذا شرع في الحج، وأما قبل الحج فلا يصح منه. وقال بعض العلماء ورواية عن الإمام أحمد اختار جمع من أصحابه أنه إذا أحرم بالعمرة أجزأه أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه. ولكن رد على هذا الدليل لأن الله تعالى فصل بين العمرة والحج في الآية التي أوجب فيها البدن، فقال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ففصل بين العمرة وبين الحج. وهذا القول الذي يقول إنها تكون بعد الإحرام بالحج هو الذي تطمئن إليه النفس، لأن ظاهر القرآن فيه قوي، ودخول العمرة في الحج قصد منه النبي صلى الله عليه وسلم جواز العمرة في أشهر الحج، وهي مسألة خارجة عن موضوعنا. ولذلك يقوى أن يقال أنه لا يصومها إلا بعد إحرامه بالحج. فإذا أحرم بالحج فيصوم الثلاثة الأيام يستحب أن يكون صيامه قبل يوم عرفة، وهذا هو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر. وكانت أم المؤمنين عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يريان صيام دم التمتع قبل الحج كما ذكرنا في مذهب من سنين من العلماء، وكان يريان ظاهر القرآن في قوله في الحج. ووجه ذلك قال إنه يصومها فيما بين إحرامه بالحج وقبل يوم عرفة، وكان يختاران أن يكون إهلاله مثلا بالحج اليوم السادس ليصوم السادس والسابعة والثامنة، فإذا جاء يوم عرفة يكون قد برئت ذمته ولا يدخل يوم عرفة في الصيام. وقال بعض السلف كما هو قول طاووس ومجاهد والشعبي والنخعي وجمع من السلف أنه يجوز أن يصوم ويجعل يوم عرفة آخرها، وهذا القول قول مرجوح. ولكن إذا احتاج الإنسان إليه بمعنى أنه لن يستطع أن يصوم فيما قبل يوم عرفة فإنه يصوم يوم عرفة لأنه صيام واجب عليه. واختلف العلماء هل الأفضل أن يفطر يوم عرفة ويصومها من أيام التشريق، أو الأفضل أن يصوم يوم عرفة ولا يصوم أيام التشريق. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منن أيام أكل وشرب وبعال، قالوا فهذا يدل على أنه لا ينبغي للحاج أن يصومها. ولذلك قالوا لا تصام أيام التشريق للحاج، فمن يقول بجواز الصيام بأفضلية تأخيرها عن يوم عرفة يقول يجوز أن يؤخر هذا اليوم، والأفضل أن لا يصوم يوم عرفة ويؤخرها إلى أيام التشريق، فيجعل هذا اليوم الثالث من الأيام الواجبة عليه يجعله من أيام التشريق، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ثبت عنهم أنهم كانوا يصومون أيام التشريق في دم التمتع. ولذلك قالوا نفضل له أن يفطر يوم عرفة لأنه الركن الأعظم، وقد قصد من هذا الركن أن يتفرغ للدعاء فيكون أبلغ وأقوى وأجلد له على الدعاء، ثم بعد ذلك يصوم هذا اليوم من أيام التشريق. وقال بعض العلماء بل يصوم يوم عرفة، وذلك لأن يوم عرفة له أصل من فعل الصحابة، فكانت أم المؤمنين عائشة تصومه كما جاء في الموضع حتى إذا ابيضت الأرض بينها وبين الحاج دعت بفطورها فأفطرت. قالوا حينئذ يصوم يوم عرفة. وكان طاووس بن كيسان وهو من تلامذة ابن عباس وسعيد بن الجبير وكذلك الحسن البصري والشعبي وإبراهيم النخعي وهو قول طائف من السلف يراه أنه يصوم هذا اليوم أعني يوم عرفة ويجعله ضمن الأيام. والذي يظهر والله أعلم أنه يصوم السادس والسابع والثامن ولا يصوم يوم عرفة. وإذا بقي عليه شيء من الثلاثة الأيام يؤخره إلى أيام التشريق فإنه أفضل من صيام يوم عرفة لما ذكره أصحاب هذا القول. فإن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يصومون أيام التشريق وحينئذ لما جاء عن الصحابة أنهم صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أيام التشريق يقوى أن يقال بأنه يجب ينصرف إلى أيام التشريق ويقدمها على يوم عرفة.
والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله.
والأفضل كون آخرها يوم عرفة وهذا لما ذكرناه من قول بعض السلف طاووس وغيره. ولكن قلنا إن هذا مرجوح والصحيح مذهب من سنينا أنه لا يصوم يوم عرفة لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر كان يقولان يصومها فيما بين إحرامه بالحج وقبل يوم عرفة. وعلى هذا إذا شاء يحلم بالحج اليوم الخامس يحلم بالحج ليلة الخامس فيصوم الخامس والسادس والسابع. إن شاء يحلم بالحج ليلة السادس فيصوم السادس والسابع والثامن. فهذا أفضل له وأبلغ في إبراء ذمته وانصرافه إلى حجه مؤتسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم بفطر يوم عرفة وبفطر أيام التشريق.
وسبعة إذا رجع إلى أهله
ويلزمه صيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. قال بعض العلماء العبرة في الرجوع بالشروط. فلو مثلا انتهى من الحج وركب في السفر وهو راجع إلى أهله يجوز أن يصوم لأنه راجع إلى أهله. وقيل إذا رجع إذا وصل إلى أهله فإذا وصل إلى أهله صام العشر.
والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل.
والمحصر الممنوع الحصر أصله المنع والمحصر هو الذي يمنع من البيت كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع أهل بالعمرة فمنع من الوصول إلى البيت. فإذا أحصر بعدو فإنه ينحر هديا ثم يتحلل ولا شيء عليه ليس عليه قضاء ولا شيء عليه على صح قوله العلماء. فإذا منع بعدو من الوصول إلى البيت لا يقال بأنه ينحر مباشرة وإنما ينظر فيه يقال هل لك طريق غير هذا الطريق يمكن أن تصل به إلى البيت. قال نعم. نقول أنت لست بمحصر ويلزمك أن تذهب إلى الطريق البديل ولا يحكم بإحصاره إلا إذا منع بالكلية فليس له إلا طريق واحد أو طريقان وهذا الطريقان لا يمكن أن يصل معهما إلى البيت. كذلك أيضا يتفرع عليه المحصر الأصل في أنه يتحلل قوله تعالى فأصبتم فمستيسر من الهدي فجعل للمحصر مخرجا من إتمام حجه وهذا يعتبر بمثابة الرخصة جعلها الله عز وجل للعزيمة بقوله سبحانه وأتم الحج والعمرة لله. فالأصل عندنا في الشرع أن من نوى الحج ومن نوى العمرة وتلبس بالنسك أنه يجب عليه أن يتم هذا النسك. فإذا منع من الوصول إلى البيت وحيل بينه وبين البيت بأي حائل يمنع من وصوله إلى البيت فإنه حينئذ يعدل إلى هدي وإذا نحر الهدي تحلل ولا شيء عليه فلا نطالبه بقضاء عمرته ولا نطالبه بقضاء حجه على أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم.
والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل.
والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل قياسا على دم المتعة. وذهب المالكية والحنفية إلى أنه إذا لم يجد الهدي لا شيء عليه وهذا هو الصحيح. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل الهدي له بدل بالصيام في هدي التمتع ولم يجعله في هدي الإحصار فقال فإن أحصرتم فمستيسر من الهدي ولم يذكر البدل، لكن أصحاب القول الأول كما يختاره المصنف لهم حجة، قالوا إن الله عز وجل ذكر حكم الإحصاء فقال كم السلسلة من الهدي، ثم قال بعدها فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن السلسلة من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، قالوا فمن السلسلة من الهدي، فنص على هدي مع أن السياق واحد، ذكر الإحصار ثم أتبعه بالتمتع فكأن الحكم واحد، فكأنه ذكره في المتأخر حتى لا يحصل التكرار بعد ذكره في المتقدم، ولذلك قال بعد ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد حرام، ولذلك لا يقع إحصار لمن كان حاضر المسجد حرام. ولكن الصحيح أن المقصود بقوله فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يجلس فصيام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجعتم، المراد به من كان متمتعا دون من كان مقصرا، لأن قوله فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم يدل على أنه قد حج، وأن الآية المراد بها المتمتع والمقصر لم يحج به، فلا يستقل من تجعل هذه الآية بدلا عنا تقدم، ولذلك يقوى أن هذه الآية المراد بها أن هذه الآية أعني وجوب الهدي يختص بالمصر ولا بدل عن الهدي، فإذا لم يجد الهدي فلا شيء عليه، ليس عنده مال يريق يذبح الهدي أو لم يجد الهدي حتى يذبح، فإنه حينئذ يتحلل ولا شيء عليه على صح قولي العلماء رحمة الله عليه.
ويجب بوضع في فرج في الحج بدلا،
تقدمت هذه المسألة أنه إذا جامع في الحج عليه بدن، وبينا هذا وذكرنا قضاء الصحابة رضوان الله عليهم بوضع في فرج في قبل أو دبر من حلال أو حرام، وهذا قضاء من ذكرنا من الصحابة عن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر أبي هريرة عائشة رضي الله عن الجميع.
وفي العمرة شاف،
وفي العمرة شاف، قالوا لأن الأصل في الإخلال بالوضع أن يجبر الشاف، ولذلك جعل الله الشاة في دم التمتع والقران، جعل الله الشاة في دم المتعة، ولأنها تقع بين الحج والعمرة جعل الشاة ضمانا للتمتع الواقع بين الحج والعمرة، فلما جعلت الشاة ضمانا لهذا الإخلال قالوا إنه إذا وطئ في عمرته فإنه يجب عليه دم وهو الشاة.
وإن طاوعته زوجته لزمها،
يفصل بالزوجة، فإن أكرهت وغلبت فلا شيء عليها، كما هو الحال في كفارة الجماع في نهار رمضان، وأما إذا طاوعت ورضيت وأغرت فإنه يلزمها ما يلزمه.
يقول رحمه الله: فصل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة،
ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة، كرر التطيب، تطيب بعد لبسه للإحرام في اليوم السابع، ثم تطيب اليوم الثامن، ثم تطيب اليوم التاسع، فحينئذ كرر طيب ثلاث مرات وهو محظور، فإذا لم يفدع من المرة الأولى ولم يفدع من المرة الثانية فعليه فدية واحدة ولا يلزمه إلا فدية واحدة، وهكذا لو غطى رأسه اليوم السابع والثامن والتاسع والعاشر ولم يفدع من المرة الأولى فعليه فدية واحدة، وهكذا إذا لبس المخيط في اليوم الخامس والسادس والسادس والثامن فكرر هذا فعليه فدية واحدة إذا لم يفدع من المرة الأولى.
بخلاف صيد،
بخلاف صيد، فلو قتل بقر وحشي ثم صاد حمار وحش ثم صاد يربوع أو ضبعا فحينئذ يلزمه ثلاث، ويكون عليه جزاء الصيد مكررا بتكرار الإخلال لأنه لا يتداخل، بخلاف الطيب وبخلاف الترفع في البدن بالحلق والتقابير بحلق وتقصير وتغطية رأس ولبس مخيط ونحو ذلك.
ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا،
ومن فعل محظورا من أجناس فدى في كل مرة فإذا هذا مبني كما ذكرنا، إذا وقع المقبور بالطيب وغطى رأسه ولبس المخيط، فنقول لجنس المخيط فدية، وللمحظور بتغطية الرأس فدية، وللطيب فدية. فالطيب جنس، وتغطية الرأس جنس، ولبس المخيط جنس، فيلزمه ثلاث فديات. ولا تتداخل الفدية، لا تتداخل فدية إذا اختلفت أجناسها. وأما إذا تكررت من جنس واحد كطيب أو لبس مخيط، تكرر الطيب أكثر من مرة وتكرر لبس المخيط أكثر من مرة، ففدية واحدة لمكان التداخل.
فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا،
رفض إحرامه أو لا. إذا نوى الشخص أن يخرج من عمرته أو نوى أن يخرج من حجه فلا يؤثر فيه، لا تؤثر فيه هذه النية. فبعض العوام مثلا إذا جاء في رمضان وهو محرم بالعمرة فرأى الزحام لبس ثيابه ورجع إلى بلده، فلا يزال محرما، وتقول طيلة هذه الأيام وهو رافض لإحرامه لابس لثوبه هو محرم عليه مع المحرم سواء بسواء. هذا معنى الرفض، أن يقول لا أريد أن أكمل عمرتي ويلبس ثيابه، فتقول هو محرم حتى ولو كرر المحظور 100 مرة، لو كرر المحظورات ففعل جميع المحظورات يلزمه أن يفتي عن كل محظور بفديته. فالرفض لا يؤثر. ما الدليل على أن رفضه لا يؤثر؟ قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فإذا شرع بعمرة أو شرع بحج فإن الله يخاطبه بالإتمام، فإذا قال خرجت من عمرتي فخروج وجوده وعدمه على حد سواء، لأنه لا يخرج من عمرته ولا بحجه إلا بإتمام نسكه أو إذا كان محصرا بهديه على الصفة الشرعية. وعلى هذا تقول لو أنه لبس ثيابه فجامع امرأته فسد حجه وفسدت عمرته، فيمضي في فاسد الحج والعمرة، يرجع إلى الإحرام مرة ثانية ويمضي في فاسد الحج والعمرة وتطالبه بضمان ما كان منه من إخلال. لو أنه لبس ثوبه في يوم مثلا في يوم من رمضان أحرم بالعمرة فجاء فوجد الزحام فلبس ثوبه وتطيب وغطى رأسه وقتل الصيد، تقول هو لا زال محرم ويلزمه جزاء الصيد، ويلزمه فدية لتغطية رأسه ولطوبه وللبس مخيطه. هذا معنى رفضه من الإحرام، أن يلبس ثيابه ويقول لا أريد العمرة، أو يلبس ثيابه ويقول لا أريد أن أتم الحج، فهو محرم بالحج والعمرة حتى يتمهما على الوجه الذي أمر الله عز وجل.
ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأسه،
ويسقط بنسيان فدية طيب وتغطية رأسه ولبس مخيط، لأنه يمكن فيها التدارك. فلو أن إنسانا غطى رأسه وهو محرم ناسي ثم تذكر وأزال الغطاء فلا شيء عليه، ولو تطيب ثم تذكر فغسل مباشرة فلا شيء عليه، ولو لبس ثوبا ثم تذكر فأزاله فلا شيء عليه. لماذا؟ لأن محظور اللبس وتغطية الرأس ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب يمكن تدارك الخطأ فيه، ولكن لو قلم أظفاره وقص شعره وجامع امرأته ناسيا فإن الناسي والمتعمد سواء، لأن هذا القص للأظهار لا يمكن أن يعيد ظفره، وإذا قص شعره أو حلقه لا يمكن أن يتدارك الإخلال. فالفرق بين ما يسقط بنسيان وما لا يسقط أنه إذا كان مما يمكن التدارك فيه سقطت الفدية إذا تدارك، وأما إذا كان مما لا يمكن التدارك فيه لزمته الفدية متعمدا كان أو ناسيا.
ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ.
ذكرنا أن الوضع لا يمكن تداركه، وهكذا لو قص أظفاره وقلم أظفاره أو قص شعره أو حلقه، فما لا يمكن التدارك فيه يستوي فيه العمد والنسيان ويلزم فيه بالضمان.
دون وطئ وصيد وتقليم وحلق.
فالصيد إذا قتل لا يمكن أن تعاد الحياة له، وما إذا غطى رأسه ولبس المخيط وتطير فإنه يمكن أن يزيل هذا الترفه، وحينئذ فرق بين الناس في هذه الأشياء التي هي المحظورات التي يمكن التدارك فيها وبين ما وقع فيه الإخلال فاستوى فيه عنده وخطأه لأن الضمان حينما أمر الله عز وجل بضمان قتل الصيد قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا ومن قتله منكم متعمدا خرج مخرج الغالب، لأن الصيد في الغالب إنما يقصد لأنه يحتاج إلى تنبه واحتياط، فالغالب أن الإنسان يقتله قاصدا، وإذا خرج النص مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، فيستوي حينئذ أن يكون متعمدا أو يكون مخطئا. لماذا؟ لأن هذا الصيد حرم الله قتله كما حرم قتل الآدمي، ولذلك إذا قتل الآدمي بالخطأ لزمه أن يصوم أن يعتق الرقبة بدلا عن هذا الذي قتل. فكما أن الآدمي إذا قتله لزمه أن يضمن حق الله مع أنه الحق لله، مع أن الحق لله عز وجل، لزمه أن يصوم أن يعتق الرقبة، فإذا لم يزل صام شهرين متتابعين مع أنه مخطئ. قال العلماء هذا أصل من باب الحكم الوضعي ليس من باب الحكم التكليفي، وهناك فرق بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. فالأحكام بين الحكم الوضعي الذي يلتفت فيه إلى الأسباب، كأن الشرع أوجب على المكلف أن يضمن هذا الصيد الذي قتله في حال إحرامه بغض النظر عن كونه قاصدا أو غير قاصد، كما أنه يضمن خطأه بقتل الآدمي بالخطأ مع أنه غير قاصد. فالقاتل للآدمي بالخطأ غير قاصد لقتله، ومع ذلك ترتب عليه حقان، حق لله عز وجل وحق للآدمي، فحق الآدمي بالدية وحق الله عز وجل بعتق الرقبة، ثم إذا لم يجد صام شهرين متتابعين. قالوا كما أنه ضمن هنا حق الله عز وجل من باب الأسباب، كأن الشرع أقامه سببا وعلامة على الضمان بغض النظر عن قصد، فحينئذ يستوي أن يكون متعمدا لقتل الصيد أو غير متعمد له. هذا وجه من قال من العلماء رحمة الله عليهم مذهب الجمهور أن قتل الصيد يستوي فيه المتعمد ويستوي فيه الناسي من باب الأحكام الوضعية، وباب الأحكام الوضعية لا يرد عليه أن يقال إن الناس غير مؤاخذ، لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. فنحن نقول في قتل الصيد خطأ لا إثم عليه، لأن الله لا يؤاخذ الناس، لكن أن يضمن هذا الحق نعم يضمنه، كما لو نسي فحوت حق الله عز وجل بقصه لأظفاره وحلقه لشعره، فإنه حينئذ يلزمه أن يهتدي لأنه مما لا يمكن التدارك فيه. نعم.
وكل هدي أو إطعام
يقول بعض العلماء مما يقوي هذا المسلك وهو ضمان حق الله عز وجل مع وجود العذر، أنك إذا تأملت حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه، فإن كعب بن عجرة مريض ومع ذلك محتاج لحلقه بشعر رأسه وجود الضرر به، ومع ذلك ألزم بالفدية حقا لله عز وجل. فأصبح كأن مسلك الشرع أن الإخلالات التي يفوت بها من قص الأظهار أو حلق الشعر أو قصه أو نفسه، كأنه في هذه الحالة مطالب بضمان حق الله بغض النظر عن كونه معذورا أو غير معذور. فلما نص على وجود الفدية للمعذور المريض، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكعب ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى، فلو سقط حق الله في هذا لسقط بالمريض، لأن المريض يفعل هذا المحذور بدون اختياره كأنه مكره عليه، ومع ذلك ألزمه الشرع بالضمان. قالوا في هذا دليل على أن الحق يضمن لله عز وجل التفاتا إلى الأسباب، والأسباب لا يلتفت فيها إلى القصد من باب الشكر الوضعي. الآن الرجل لو قال لامرأته وهو يمزح معها أنت طالق، فإنها تطلق عليه ثلاث جدهن زد وهدرهن زد، النكاح والطلاق والعتاق، مع أنه لم يقصد الطلاق. قالوا من باب الحكم الوضعي، كأن الشرع جعل التلفظ بالطلاق موجبا للطلاق بغض النظر عن كونه قاصدا أو غير قاصد. وهذا المسلك يختاره الإمام الشاطبي رحمه الله ويقرره في كتابه النفيس الموافقات في باب المقاصد، تكلم على هذه المسألة، وهو أن الشرع قد يعتبر يلزم المكلف بإلزامات من باب الأحكام الوضعية. ولذلك لما ورد الاعتراض في كتاب المقاصد على قاعدة الأمور بمقاصدها، قيل لهم إن الهازل إذا طلق غير قاصد، وأنتم تقولون الأمور بمقاصدها، فقال هذا من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي. فقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا التكليفات من جهة كون يأثم أو لا يأثم. نقول إذا أخطأ لا يأثم، لأن الله عز وجل أسقط عن المخطئ الإثم، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، هذا حكم التكليف. لكن الحكم الوضعي أنه إذا أخل بشيء من حق الله عز وجل لزمه ضمانه. المجنون الآن لو أنه أتلف مال الغير فإنه مجنون ومرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم تكليفا، لكن لو أتلف مال الغير ألزمناه في ماله بالضمان ونلزم وليه بالضمان، من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي. هذا باب الضمانات. فلما كانت الفدية في باب الضمانات قالوا لا يلتف فيها إلى قاصد ولا غيره، فلو أنه قصر شعره أو حلقه أو نتفه فإنه قد أخلك أن الشرع ألزمه أن يبقي حالته ويأت على ما عليه، فإذا أخل بهذا الشرعي فإننا نسقط عنه الإثم بالنسيان، ولكننا نطالبه بحق الله بالضمان، في حق الله بالضمان. ولذلك نقول حقوق الله تضمن، وكونها لله لا يقتضي إلغاءها أو التساهل فيها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، فجعل دين الله أحق من دين الآدمي، إلا أن حقوق الله في أبواب دلت النصوص على أنها أخف ومسامحة المسامحة فيها أوسع، وهذا شأن الفقيه أن ينظر إلى ما وسع الشرع فيه فيوسع، وإلى ما ضيق فيه فإنه يضيق فيه. نعم.
وكل هدي أو إطعام فلمساكين حرم،
يلزمهم في هدي التمتع. وإذا كان الهدي على الإنسان لازما فإنه يكون لمساكين الحرم، لأن الله سبحانه وتعالى شرف أهل مكة وسكان الحرم بأن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وجعله حرما تجدى إليه ثمرات كل شيء رزقا من الله عز وجل، فخص به أهل الحرم. ولذلك قال هديا بالغ الكعبة، وجعل في شرع الله عز وجل مما يتقرب إليه، وهذه سنة أضاعها الناس إلا من رحم الله، وهي سنة الإهداء للبيت، أن يهدي الإنسان للبيت الإبل أو البقر أو الغنم. فكان الناس إلى عهد قريب يهدون إلى البيت، فالإهداء للبيت أن تنحر بمكة وتكون طعمة للمساكين، وهذه هي التي عظم الله أمره، لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، اجعلها مما لها حرمة، وهذا كله تشريف من الله عز وجل لأهل الحرم. فالمساكين مساكين الحرم وفقراء الحرم أحق بهذا الهدي، ولا يصرف إلى غيره إلا بعد سد حاجته، حتى على القول بجواز أن يطعم بها في الآفاق فإنه لا يجوز إخراجها من الحرم إلا بعد أن تسد حاجة فقراء الحرم، وذلك لأن الله عز وجل أطعمهم بهذه الطعمة من فوق سبع سماوات، فهم أحق وأولى. وإلا ما فائدة أن يبعث بالهدي إلى مكة وقد كانوا في القديم يذبحونه بمكة طعمة، يذبحونه بمكة ويكون فيه سد لعوز الفقراء والضعفاء والمساكين بالحرم، ولا يعقل أن يترك الفقراء والضعفاء بالحرم ويصرف لغيره. ولذلك ينبغي أن يكون طعمة للمساكين والفقراء وهم أولى به، لأن الله عز وجل خصهم بهذا، فيكون في حدود الحرم. وقال بعض العلماء يجوز أن يخرج عن حدود الحرم كأن يخرج منه يأخذ مثلا كتف الشاة ويشرقها ناويا أن يعطيها لمسكين من جيرانه، قالوا لا حرج أن يشرقها ويعطيه لمسكين من جيرانه، أو أناس ضعفاء يعرفهم خارج حدود الحرم، قالوا لا حرج عليه في ذلك.
وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم وفدية الأذى واللف ونحوهما.
قد ذكرنا هذه المسألة، الإطعام الذي يكون في مكة وغيرها كإطعام الفدية يكون بمكة وغيرها. وأما بالنسبة لجزاء الصيد فإن عدله وهو الإطعام للعلماء في وجهان، مما خصه بالحرم وهو أوجه، لأنه بدل عن النسيك التي تكون عن المثلي الذي يكون هديا بالغ الكعبة، فيكون البدل آخرا حكم مبدله، فلا بد أن يكون لفقراء الحرم كما ذكرنا. نعم.
ودم الإشفار حيث وجد سببه،
ودم الإشفار حيث وجد سببه، إن أصر قبل مكة بأيام فيذبح في الموضع الذي أصر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحديبية، وتحلل صلوات الله وسلم عليه وتحلل أصحابه ولم يبعث به إلى الحرم، وهذا خلاف ما قاله بعض العلماء من أنه يلزمه أن يبعث به إلى الحرم.
ويجزئ الصوم بكل مكان،
ويجزئ أن يصوم في أي مكان، ولا حرج عليه بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق، وما أطلقه الشرع يبقى على إطلاقه، فيقال في الصوم إنه يجوز أن يكون بمكة وغير مكة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعله مختصا بمكة دون غيرها.
والدم شاة أو تبع بدنة وتجزئ عنها بقرة،
أي ما وجب على المكلف فهو شاة، وهذه الشاة يشترط فيها أن تكون قد بلغت السن المعتبر للأوشية، فلا يجزي أقل من الثدي، ويجزي الجذع من الضأن وهو ما له أكثر حول كستة أشهر فما فوق. وأما بالنسبة للإبل فإن سبع البدنة يجزئ عما تجزئ عنه الشاة، سواء كان الدم واجبا في تمتع أو كان بسبب إخلال لواجب، وهو الذي يسميه العلماء رحمه الله بدم الجبران، كشخص أحرم دون الميقات، فإذا قال العلماء رحمه الله عليه دم فالدم شاة. تقول المصنف رحمه الله والدم شاة، أي اعلم رحمك الله أنك لو سمعت العلماء يقولون عليه دم أو يجب الواجب دم، فمرادهم بذلك الشاة التي بلغت السن المعتبر وسلمت من العيوب. وقوله سبع بدنة، البدنة تجزئ عن سبع، وقد ذكرنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حجة الوداع أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا تجزئ البدنة عن سبعة منهم. وعلى هذا جماهير أهل العلم رحمهم الله أن السبعة لو اشتركوا في بدنة فإنها تجزي عن الدماء الواجبة عليهم، فلو كان على كل واحد منهم إخلال، كأن يكون الجميع قد ترك الإحرام من الميقات وأحرموا من دون الميقات ووجب عليهم الدم فاشتركوا في بدنة واحدة أجزأت عنهم جميعا، فكل سبع يجزئ عن واحد. وهكذا الحال لو اشتركوا في أضحية فجمعوا أموالهم واشتروا بها بدنة فإنها تجزئ عن السبعة، وهكذا البقرة فإنها تجزئ أما تجزئ عنهم بدنة. وعلى ذلك وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ضحى عن نسائه بالبقر، وجمهور العلماء رحمهم الله على أن البقرة تنزل منزلة البدن، وعليه فإنه يجوز الاشتراك في البقر كما يجوز الاشتراك في الإبل. وأما الشاة فإنها لا تجزي إلا عن واحد، إلا في الأضحية فإن الشاة الواحدة تجزي عن الرجل وأهل بيته، كما بالخبر الصحيح إن كانت الشاة لتجزئ عن الرجل وأهل بيته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.